الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما لو عثر شخص على كنز، سواء في بلد الكفار أو في بلد المسلمين، ولم يجزم أنه قديم من قبل الإسلام أو بعد الإسلام، ولم يعلم أنه لكافر أو لمسلم، لأننا قلنا إذا علم أحد الشخصين فالمسألة محلولة. طبعا يبقى كلام فقط كما أسلفت وسيأتي إن شاء الله في خصوص ما لو علم أن أطلق لمسلم وانقطعت صلة المسلمين به، يصير وارث من لا وارث له. الكلام فعلا كان في تحقيق ما لو شك في ذلك. قلنا هناك ثلاثة أقوال يمكن أن تذكر في المقام. القول الأول هو القول القائل بأنه يكون لواجبه مطلقا، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، عليه أثر الإسلام أو ليس عليه أثر الإسلام، ما لم يعلم بسبق يد المسلم عليه، لأن وجود أثر الإسلام قد يقال أعم من سبق يد المسلم عليه، قد يكون عليه أثر الإسلام كما في يومك هذا يصنعون في الصين مثلا أمور للمسلمين، قد يكون مثلا ما لم يعلم، بس قد يكون على حال يعلم بسبق يد المسلم، أي لا يعتبر طبعا. عموما قلنا بأنه هناك وجوه يمكن أن تذكر للقائلين بأنه يكون ملكا لواجده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يمكن أن تذكر لإثبات أنه لواجده. هذه الوجوه تقدم الحديث فيها عما ذكر صاحب المدارك، وتقدم الحديث فيه مطولا عن الأصل الذي ذكر كتطوير لكلام صاحب المدارك، و تعتمد عليه جملة من كبار المحققين، وكانت ترد عليه عدة إشكالات، منها التوقيع الشريف، منها ما أجاب به المحقق الأمداني، منها ما أجاب به السيد الكوي، وتقدم أن هذا الأصل لا غبار عليه، يمكن تكريمه. يمكن أن يستدل أيضا، وهو وجه ثالث، لأصحاب هذا القول القائلين بأنه في مورد الشك يكون ملكا لواجده، بنفس الروايات الواردة بأن من عثر على كنز عليه خمسه بالإطلاق، لوضوح أن من عليه الخمس ولو ارتكازا مسلم إنما عليه الخمس لأنه غنم الكل، فيدفع الخمس كبعض مما غنمه، هسه إما بنحو الدافع بنحو الرافع، مو مهم هذا البحث. عموما يقال بأن هذه الروايات تدل بالدلالة المطابقية بأن عليه الخمس، وتدل بالدلالة الالتزامية بأن الباقي وهي الأربعة أخماس تكون له هذا الذي عليه الخمس، لا معنى لأن يكون عليه الخمس وليس له الأربعة أخماس. وبالدقة هذا الوجه يمكن أن يقرر بتقريرين. التقرير الأول هذا الذي ذكرناه، وهو التمسك بالإطلاق اللفظي بنحو المدلول الالتزامي للروايات التي قالت بأن من عثر على الكنز عليه الخمس، فإن مدلولها الالتزامي بمقتضى الإطلاق أنه كل من وجد كنزا فعليه خمسه، فكل من وجد كنزا فهو له. طبعا يخرج منها ما علمنا بوجود مالك بالفعل له، ما لم نعلم بوجود مالك له، يعني لوضوح أن الأدلة تدل على احترام أملاك الناس، مو الآن إذا أنا دفنت كنز يجوز لك أن تأتي وتتملكه، ها هذا مسلم. يبقى مورد الجازم بعدم وجود المالك، ومورد الشك أيضا وهو محل كلامنا. وعلى هذا الأساس يقال بأن هذا الإطلاق اللفظي الذي يؤول إلى تمسك بالدلالة الالتزامية للأدلة التي دلت على وجوب الخمس في الكان لا شك ولا ريب في أنه إطلاق يتمسك به لإثبات أن الكن حيث يجده واجد فهو لواجدين. هذا التقريب. التقريب الثاني أن يتمسك بالإطلاق المقامي لدعوى أن نفس هذه الروايات لا شك ولا ريب أنها قالت بأن من وجد خمسا من وجد كنزا فعليه خمسه، ولا شك ولا ريب في أن السيرة العرفية والعقلائية قائمة على التملك، قائمة على التملك في هذه الكنوز والأموال السائدة، وأنهم يرون أن الواجد لها يملكها. طبعا إذا في أرضه أو في أرض ماذا إلى ما هنالك، ولا يفرقون بين ما لو كان هذا المال الذي عثر عليه شخص، ما لو كان غير معلوم المالك أو معلوم العدم. طبعا لا تجري السيرة حيث يكون معلوم المالك بالفعل، وأما في غير هذا كالأموال السائدة والمسيبة لا شك ولا ريب أن السيرة العرفية والعقلائية قائمة على التملك. فحيث يذكر الشافع أن الواجد للكنز عليه خمسه، ولا يبين أنه متى يملكه ومتى لا يملكه، فلا شك ولا ريب في أن مقتضى عدم الاستخصاص في التملك وهو في مقام بيان الحكم الشرعي فيما يرتبط بهذا المال هو أنه يبني على أن ما كان عند العقلاء مملك بمقتضى الصيغة العقرائية فهو مملك هنا. فيعد هذه الروايات إمضاء بتركها للاستفصال، إمضاء للصيغة العقلائية المثبتة للتملك. وكلا التقريبين ليسا بشيء في الحقيقة، فإنه يجد عليهما معا. أولا أن هذا فرع أن تكون هذه الروايات بصدد البيان من جهة محققات الملك في الكنز، ولا شك ولا ريب أن هذه الروايات إنما صيغت في باب الخمس إثبات أن من ملكا كنزا فعليه خمس، وليست بصدد البيان من جهة أنه متى يملك كنزا ومتى لا يملك الواجد، لوضوح أن هذه الروايات كل همها الحديث عن جهة خاصة، وهي أن الكنز فيه ضريبة مالية في الشريعة الإسلامية المقدسة، وهي أن خمسه لله وللرسول إلى ما هنالك. أما أن هذه الروايات ناظرة إلى أنه متى يكون الخمس متى يكون الكنز لواجده فيملكه ومتى لا يكون له، فهي أجنبية عن هذا. نعم، لو لم يكن هناك مورد يكون فيه الكنز لواجده لكانت هذه الروايات لغو لا معنى لها. لو أنه قال قائل بأن الكنوز دائما لا تكون للناس الذين يجدونها، بل هي مثلا من مقدرات الدولة الإسلامية، أو هي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لولا أن بعض أفراد الكنز تكون لواجدها لكان كل هذا الكلام لغوا. فيكفي لإشباع الحيثية الموجودة في هذه الروايات أن يكون الكنز في الجملة لواجده، أما متى يكون ومتى لا يكون مسكوتا عنهم جهة هذه الروايات. بعبارة أخرى، هذه الروايات روايات حيثية، فانظر إلى حيثية خاصة، وهي أن المالك للكنز يجب عليه أن يخلصه، متى يملك ومتى لا يملك ليست الروايات بصدد البيان من هذه الجهة. وبهذا يضرب كل من التقرير للإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي أيضا، لأنه يقال بأن الروايات ليست في مقام الحديث عن أنه متى يكون الكنز للواجد ومتى لا يكون. وعليه فلا نستطيع أن نقول بأن هذه الروايات تمضي السيرة المتعارفة والعقلائية. خب، وثانيا يرد على التقرير الثاني بالخصوص أنه لا شك ولا ريب أن هناك طرق عقلائية للتملك، ولنفترض أننا فلبنا معكم أن العرف العقلاء يرون أن مجرد العصور مملك، لكن لا شك ولا ريب في أن الشريعة المقدسة قد ذكرت ويمكن أن نجمع من خلال بياناتها الأسباب التي يحصل عليها الإنسان، الأسباب المملكة للإنسان سواء فيما يرتبط بالكنز أو بغير الكنز، فإن الكنز لا يخرج عن كونه مالا من الأموال. وقد بينت الشريعة المقدسة أن المباحات الأولية حكمها كذا، أن إرث من لا وارث له حكمه كذا، أن المال الذي يكون لكافر حربي حكمه كذا، لذمي حكمه كذا، لمسلم حكمه كذا، وأن المشكوك حكمه كذا، ولو من خلال الأصول العملية الشرعية. وعليه فليس هناك حال يخرج فيها المال عن الأسباب التي حددتها الشريعة للتملك، وأنه متى يملك الإنسان ومتى لا يملك الإنسان. فإذا كانت الروايات وجود تخميس الكنز ليس بصدر البيان من جهة أنه متى يملك ومتى لا يملك الإنسان، فنقول هذه السيرة العرفية والعقلائية حتى لو سلمت بالعرض العريض الذي ذكرت، لا شك ولا ريب في أن الشريعة المقدسة ليس فقط لا نحرز أنها أم وضعها، بل نقول بأن الشريعة المقدسة ردعت عنها باسم الحكيم، وهي أنها قررت مقررات لجميع أصناف الأموال سواء ما كانت منها من المباحات الأولية أو لم يكن من المباحات الأولية. جعلت هناك مباح ثانوي وهي أملاك الكفار الحربيين أو من أعرض عنه ما أعرض عنه مالكه أو إلى ما هنالك، وجعلت أموال محرمة وهي أموال المسلمين ومن دخل في ذمة النحار ومن كان في حكمهم بلا شك ولا ريب. وإذا صار الأمر كذلك فلن يعد هناك سير عرفية وعقلائية يحال عليها، ولا يحتمل فقيه أن الكنز من بين الأموال له حكم خاص خارج عن التقسيم الذي قسمته الشريعة الإسلامية للأسباب المقتضية للتملك. هذا ثانيا. وثالثا، نحن لا نسلم أن السيرة العرفية والعقلائية قائمة على التملك مطلقا في كل مال عثر عليه. نعم، في الأموال السائدة القديمة التي تقترن عادة بالقطع أو الإطمئنان بأنه لا مالك لها بالفعل، نعم، والشريعة على هذا أيضا من خلال بياناتها سواء على مستوى الأصول أو على مستوى الأدلة الاجتهادية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن أن يقال بأن السيرة العرفية والعقلائية قائمة على أنه كل كنز عثر عليه فهو لواجده، ليس على هذا. إذا كان الكنز كنز حديث، حديث الدفن، لا يرى العقلاء والعرف أنه لا يوجد قانون في الدنيا يرى أنه يملكه واجده بمجرد العثور عليه، بل في الأعراف العقلائية أيضا يرون بأن هذا يكون لمالكه الذي دفنه لا للواجد والعاقر عليه. نعم، إذا صار المال صدق عليه أنه مال مسيب متروك لا ينفع تعريفه ولا ينفع الدلالة عليه كالكهوف التي يعثر عليها الآن من قرون الخلف، لا شك ولا ريب في مثل هذه الحالات أن السيرة العرفية والعقلائية قائمة. لكن هذا مش الكلام بشكل تام، إنما الكلام فيما أطلقه هذا المطلق، وهو أن الأموال مطلقا إذا عثر عليها دفينة يتعاطى مع هذا التعاطي. المسألة ليست كذلك، يقينا ليست كذلك، فإن الأموال التي يعثر عليها إذا كانت حديثة الدفن، واضح أن حديثة الدفن لا شك ولا ريب أنه حتى عند العرف والعقلاء لا يملك واجدها، بل يقال من هو مالكها لأنه يعلم عادة وجود مالك لها، أو يظن إن لم نقل يطمعان. إذن فهذا الوجه الثالث بكلا تقريبه لا ينتهي إلى الخرصان، وقد تحصل أن العمدة فيما تقدم هو أن الأصل الأولي يقتضي تملك حيث لا نعلم مرور يد المسلم عليه أو الذمي، هذا هو الذي يستدل به لإثبات التمليك لواجد الكافر. أما حيث نعلم بشرط يد المسلم عليه فلا شك ولا ريب في أنه لا يجوز. هذا غاية ما يذكر من وجه لإفادة تمليك الواجب للكنز له. وأنتم تعلمون بأن هذا الأصل لا يفرق فيه بما هو أصل، بينما لو عثر على الكنز في أرض الكفار أو في أرض المسلمين، طبعا بلحاظ حال الدفن، لو علمنا تقريبيا متى الدفن، لا يفرق بينما لو عثر عليه في بلد الكفار أو في بلد المسلمين، لا يفرق بينما لو كان بلحاظ الأصل عليه أثر الإسلام أو ليس عليه أثر الإسلام. ما لم يكن وجود أثر الإسلام يعني صدق يد المسلم، أما إذا عنا وجود أثر الإسلام صدق يد المسلم فهو يعود إلى الشق السابق، ينقلب الأصل حينئذ. وعلى هذا فالأصل الأولي هو الذي يصلح معتمدا للقائلين بأن الكنز متى يعثر عليه ويشك في حالته السابقة وأنه دخل في ملك مسلم أو لم يدخل، يعني أنه ملك لوالده بمقتضى هذا الأصل. وتعلمون أن هذا الأصل لا يكافئ بقية الأدلة، لو وجدت أدلة ترد عليه أو تحكم عليه أو تفصل فيه وتقيده وتخرج من تحته بعض الأصل لا يقف، لأن الأصل هو غاية ما ينتهى إليه حيث تعدم الأدلة الاجتهادية أو حتى بعض الأصول التي قد تكون أخف موردا منه فإن أيضا تقدم عليه. عموما لا شك ولا ريب في أن الوجه الذي يمكن أن يذكر لإثبات أن الكنز ملك لواجده في فرض نشك في صدق يد المسلم عليه أو عدم صدقها هو الأصل، ولا يوجد لدينا وجه آخر. في قبال هذا في بداية البحث ذكرنا أنه يمكن أن تكون هنا ثلاثة أقوال: القول الأول أن الكنز لواجده مطلق سواء كان في أرض المسلمين أو لا، طبعا كل كلامنا وين في فرض الشك، لكن أما فروض العلم تحدثنا عنها. القول الثاني أنه يكون بحكم اللقطة مطلقا سواء كان في بلد الكفار أو بلد المسلمين أو إلى آخره، هذا لم يتحقق يا إخوان القول الثاني له قائلا، وإن كان ربما توهمه بعض الكلمات لكن لم يتحقق قائلا يقول بأن الكنز مطلقا يكون بحكم اللقطة حتى لو عثر عليه في بلد الكفار. لكن حتى لو فرضنا وجود قائل له سيتضح الكلام فيه من الكلام في الشق الثالث اللي هو صار مورد كلام المحققين، لأنه باتضاح الكلام في الثالث سيتضح الكلام في وجه كونه مقطع سواء مطلقا أو مقيدا. ومن هنا لا نعقد بحثا في هذا الشق الثاني، أولا لعدم أهمية القائل به، أصلا لا نتحقق وجود قائل به حقيقة، وثانيا لأن الكلام في الثالث يتضح منه الكلام في الثاني، والذي يستحق الكلام هو الثالث وهو الذي صار موردا للكلام بين المحققين حيث فصلوا. طبعا هناك تفصيل رئيسي وقد يقال هناك تفصيلات أخرى، فصلوا بين ما ظفر عليه في بلاد الكفار وبين ما عثر عليه في بلاد المسلمين، فقالوا بأن ما عثر عليه في بلاد الكفار يكون لواجده وما عثر عليه في بلاد المسلمين يكون بحكم اللقطة. بعضهم يقول بحكم اللقطة في إشارة إلى أنه موضوع مو لقطة، وبعضهم يقول لقطة بجذر قاطع وكأنه لقطة موضوعا أيضا لا حكما فقط. وأنا في تقديري الذين عبروا أنه بحكم اللقطة يعنون ما يقولون، لا أنهم تساهلوا في التعبير، يريدون أن يقولوا بأن الكنز ليس مشمولا لروايات اللقطة إلا أنه يحمل حكم اللقطة، يعني لا يجوز تملكه لواجده كيفما كان. هذا القول الثالث، لا شك ولا ريب في أنه ذكر له المحققون وجوها، وأجمع كلام رأيته في سرد الوجوه هو كلام المحقق الحمداني. من هنا نحن نذكر الوجوه التي ذكرها هو في مصباحه، ثم إذا كانت هناك وجوه أخرى تطويرية أو مغايرة لهذه الوجوه نتعرض لها. الوجه الأول ما عبر عنه بقوله أصالة عدم التملك بمجرد الوجدان وبقائه على ملك مالكه، أصالة عدم التملك بمجرد الوجدان وبقائه على ملك مالكه. يريد أن يقول بأن هذا المال كان له مالك في وقت من الأوقات بلا شك ولا ريب. هذا المالك إما كافر إما مسلم، سواء كان في بلد كفار أو المسلمين، حتى في بلد كفار قد يكون مسلم هو الذي وضع المالك. قلنا إذا قطعنا ما عندنا بحث، الكلام في الشارع. يعني لو وجدنا كهفا من زمن الفينيقيين نجزم أنه لم يكن هناك مسلم وأنه لا مالك له بالفعل. لا، الكلام ليس هنا، الكلام فيما لو شككنا. فيقول أصالت بقاء الملك على ملك مالكه، أصالت عدم تملكه بالوجدان، وهو يرجع في الحقيقة إلى أصالت احترام المال المشكوك حالته السابقة. لا شك ولا ريب أن هذا الأصل قد طرح الجواب عليه عندما نقحنا ذاك الأصل. لا يوجد لدينا شيء اسمه احترام ملك المالك أيا كان في الإسلام. يوجد لدينا في الإسلام ملك محترم المالك وملك غير محترم المالك. وما دمنا نشك أن هذا الملك من النوع المحترم المالك فلا يجوز التمسك فيه بأثارة الاحترام. لا بد لنا من أن نجري استصحاب عدم كونه ملكا لي مالك محترم، وإذا أجرينا فالأصل عدم احترام مالكه ولازمه شرعا أنه يجوز تملكه. أما ما يقال من أصالة عدم التملك بمجرد الوجدان فنقول أولا هذا الأصل لابد من تصحيح موضوعه، لابد من تصحيح موضوعه أولا، ولا بد من البحث في الأدلة الاجتهادية عن موضوع أنه أي مال لا يتملك بالوجدان وأي مال يتملك بالوجدان، وسيصمت لدينا أن خصوص محترم المال هو الذي لا يجوز تملكه، وحيث نشك في أنه لمحترم المال فيطيق شبهة مصداقية لهذا الأصل، فلا يجري الأصل في الشبهة المصداقية له، لأنه يكون شبهة مصداقية للعام للدليل العام الدال عليه، وحينئذ لا يجري من جهة كونه شبهة مصداقية. ويكفي في ذاك الأصل كما أشرنا عدم العلم بأنه لمحترم المال، لأن الشك وحده يكفي لتنطيح موضوع الأصل من ذلك الطرف. ذاك الطرف أصله عدمي، هذا أصله وجودي. ولا شك ولا ريب في أنه لا تصل النوبة إلى هذا الأصل إلا في فرض نعلم بأنه كان ملكا لمالك واحترم المال مسلم أو ذمي، ونشك أنه زالت يده عنه بأن لم يبق له وارث، بأن أبي أعرض عنه بأحد الأسباب. ولا شك ولا ريب أنه المورد ليس من هذا القبيل، المورد مورد الشك في أصل صيرورة في يد المسلم. يعني طبعا هذا الأصل لو كان لا يصلح وجها للتفرقة بين بلد الكفار وبلد المسلمين بما هو هو، فإنه يجري لو جرى فهو يجري في بلد الكفار وبلد ما دام يحتمل أن في بلد الكفار مالك محترم المال سواء كان مسلم أو ذمي. وأما غير هذا الاحتمال فهو غير داخل في محل الكلام أصلا، لأنه يصيب من المعلوم العدم مو من موارد الشك، إلا أن يقول قائل بأن هذا الأصل مبني على أن بلد الكفار لا احترام له لغلبة ماذا؟ لغلبة وجود الكافر وهو أمارة معتبرة شرعا. أقول حتى بلد المسلمين أنا ذاك لو تم هذا الأصل بمعنى الغلبة الأمارة يتم في بلد المسلمين أيضا لأنهما من واد واحد. إذا هذا الأصل أولا لا محل له، لا يجري، ولو جرى لما فرق فيه بين العثور على الكنز في بلد الكفار أو في بلد المسلمين ما دام المورد مورد الشك في فرق يد المسلم. الوجه الثاني القول بأن المال ضائع، الكنز ما ضائع يعد ها في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام مثلا، مش عليه أثر الإسلام أو ليس عليه أثر الإسلام مو مهم، لكن هو بحفظ تقرير البحث عنده في المصباح ذكر وعليه أثر الإسلام، فيكون لقطة كغيره مما يوجد في بلد المسلمين، ف فيجري عليه حكم الإسلام ولو من باب الغلبة، وإن لم نعلم أنه جرت عليه يد المسلم. يعني خلاصة ما يريد أن يقرره هنا، يقول هذا مال حفرنا عليه في بلد المسلمين وعليه أثر الإسلام مثلا، فيكون لقطة لأن يد المسلم جرت عليه. من أين نعلم؟ والحال أننا نشك أنه جرت عليه يد المسلم، يقول بحكم الغلبة، لأن ما في بلد المسلمين يغلب جريان يد المسلمين عليه. فيعود بالدقة هذا الكلام إلى التمسك بأمارية بلد المسلمين على أن هذا المال لمسلمين. هذا الكلام يرد عليه اولا انه لا دليل على حجية الأمارية المذكورة. فلنفترض انه صار لدينا ظن بان هذا المال كان لمسلم، واطمئنان على اصبعنا الحجة تنقطع الاصول، صار لدينا ظن بان هذا لمسلم، كما لو عثرنا عليها دراهم في بلاد المسلمين وعليها اثر الاسلام، مو مطلق كنز عثرنا عليه في بلد المسلمين، لأنه مو مطلق كنز فيها كذا أمارية يا إخوان. الكنز الذي لا نعلم أنه من قبل الإسلام أو بعد الإسلام وليس عليها أثر الإسلام لا تشمل هذه الغلبة وهذه الأمارية. خلنا نتكلم في أبرز المفاتيح، ما لو عثرنا على مال في بلد المسلمين وعليه أثر الإسلام، فالأمارية قوية انصافها. إذا لم نعلم أو نطمئن أنه كان لمسلم ودفن في بلد الإسلام في زمن المسلمين وكان للمسلمين، لا شك ولا ريب في أنه يبقى ظن. إذا صار ظنًا فنقول هذه الأمارية لا دليل على اعتبارها في الشريعة المقدسة. هو القول بأن بلد المسلمين بلد محقون المال، محقون الدم، له أحكام خاصة بلد المسلمين، لم يثبت في بلد المسلمين هكذا أمارية بعرضها العريض. الذي ثبت في بلد المسلمين أن الجثة التي يعثر عليها حكمها حكم تطرح في بلد المسلمين، أن السوق له حكم خاص من باب أن ظاهر المسلمين أنهم يراعون الأحكام الشرعية بأفعالهم، توجد أصول خاصة. أما أن بلد الإسلام يوجد فيه حكم خاص وهو أن كل شيء يعثر عليه فيه فهو حكم حكم الإسلام وحكم المسلم، ما عندنا دليل تدل على هذا. لا بديك لها مناشئ خاصة، أن سوق المسلمين له منشأ خاص من باب أن ظاهر الحال في المسلمين أنهم يراعون الحكم الشرعي مثلا، وإن كان فيهم من لا يراعي ذلك، أن ظاهر حال المسلمين يذكون، ومن هنا يجب لا يجب علينا أن نسأل، نأخذ اللحم ونأكله. جثة المسلم من باب غلبة وجود المسلمين هنا، احتمال أن يكون من الكفار الوافدين وما بعيد مثلا لقلة وجوده، هذا طبعا إذا البلد غلبه مسلمين وهكذا. ها؟ لا لا، ذيك أدلة خاصة وردت، ما هو ظاهر حال أن المدفون هنا الذي لا أعلم أنه من قبل الإسلام أو بعد الإسلام، ها؟ بعبارة أوضح، لا لا، مجرد كونه في بلد المسلمين ما عندنا أدلة تدل بهذا الأمر. ومن هنا إذا عثرت على كنز لا يعلم أصلا، لعله تجار كفار هم الذين وضعوه في هذا المكان، أطلع على هذه المنطقة كانت ملك الكفار إذن ذلك، ما عندنا معلومات تفصيلية. ها؟ لا لا، رح يجي إن شاء الله اللقطة، رح يجي رح يجي أن أدلت اللقطة أصلا تشمل هكذا مال المال الدفين، المتقادم الدفن أو لا تشمله، لماذا؟ هذا تحت اللقطة بحث آخر. أصل أمارية أنه إذا وجد مال في بلد الإسلام ولو كان عليه أثر الإسلام، هل هذه الأمارية حجة شرعا أو ليست حجة؟ تحتاج إلى دليل اعتبار. الأدلة الموجودة في أيدينا دلت على اعتبار حالات خاصة، هو كل شيء دلت على اعتبار سوق المسلمين، دلت على أن الجثة المطروحة مثلا تعاطى معها تعاطي المسلمين، أن اللحم المطروح كذا، وهي كلها تعبر عن حالات فعلية ما تشمل خصوصا مثل بحثنا الكنز الذي لا تعلم متى دفن ولو كان عليه أثر الإسلام طبعا. هذا إذا ما عليه أثر الإسلام على الإشكال أقوى، الإشكال أقوى وإحنا محل بحثنا سواء كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن. ولذلك صاحب الشرايع على ما بذلك يفصل بين ما لو كان عليه أثر الإسلام وما لم يكن. أما لو احتملنا أنه من قبل الإسلام بعد القضية تصير أوضح، الإشكال في الأمارية يصير أوضح، فإن الأمارية لا تشمل مثل هذه الأمور التي لا ربط لها باجتماع الإسلام بما هو اجتماع. شوفوا أكو أماريات اللي ذكرناها كلها مربوطة بالاجتماع المسلم الفعلي، يعني مثل السوق، مثل الجثة المطروحة، هالقضايا مربوطة بعالم اجتماع المسلمين الفعلي، مو مثل الكهف الذي هو مدفون لا نعرف يمكن مدفون من 500 سنة، 600 سنة، 700 سنة، من 1000 سنة لا ندري. فإنه وما ندري هم ديناميكية في المجتمع الإسلامي أنا ذاك كيف كانت، ربما كان كثير من الكفار وأهل الذمة يعيشون مثلا هنا وإلى ما هنالك. لا شك ولا ريب في أن القضية ليست بهذا الوضوح، وأن هذه الأمارية سلخ أمارية معتبرة، لأنها أمارة على صدق يد المسلم أنا ذاك ستكون. ولا شك ولا ريب في أن هذه الأمارة ما لم يثبت اعتبارها لا تقاوم الأصول أصالة العدة. ومجرد وجود أثر الإسلام عليه وحده لا يصبح أمارة، مضافا إلى أن وجود أثر الإسلام لا يفرق فيه بعد بين العصور في بلد المسلمين أو غير بلد المسلمين إلى التمسك بالأثر، فإنه أعم من كون صدق يد مسلم عليه، فقد يكون عليه أثر الإسلام ولم كما يقال بأنهم كانوا يصنعون الدراهم والدنانير في بلاد الكفر ثم يؤدى بها إلى الإسلام، فقد يكون من الأثر بقي مقدار منها. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أنه وإن كان يورث ظنا، طبعا في كثير من الحالات قد واحد يطمئن، إذا اطمئن تنقطع الأصول وينقطع الكلام، الكلام فيما لو لم يحصل اطمئنانا بصدق يد المسلم عليه. مجرد الظن هل يعد هل هذا الظن أمضته الشريعة الإسلامية في المقدسة أو لم تنضح؟ الجواب لا دليل على إمضائه. هذا أولا. ثانيا، عمومات النقطة وردت في المال الرائع الذي يلتقط، طبعا باستثناء الروايات الخاصة التي سنأتي إليها إن شاء الله في المال الدفين، عمومات النقطة لا شك ولا ريب في أنها لا تشمل الأموال الدفينة كالكنوز، واردة في الأموال الضائعة التي نعلم بأن صاحبها ضيعها مثل دينار واقع، مثل صرة أموال وقعت من صاحبها وما ناظر، لا تشمل الأموال التي دفنت قصدا ودفنت عمدا أو التي دفنت في تقادم الزمان بآفة سماوية وما ناظر ذلك. لا شك ولا ريب أن مثل هذه الأموال لا دليل على شمول عمومات أدلة اللقطة لها، كلها واردة في المال الضائع الذي يلتقطه الإنسان، فمفهوم اللقطة ما يشمل هذه الأموال الدفينة التي دفنها أصحابها أو من دفنها ولو الآفة السماوية. يبقى أدلة خاصة قد يدعى وجودها في المقام، استدل المحققون وهو عمدة الدليل عندهم، تستطيع أن تقول بصحيحة أو معتبرة محمد بن قيس الواردة في كتاب النقطة الباب الخامس من أبواب النقطة الحديث الخامس أيضا، يرويها الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن عاصم بن حميد الحناط أو حميد عن اختلاف في ضبط الاسم، عن محمد بن قيس وهو البجلي هنا لأنه هو الذي يروي عنه عاصم بن حميد عن أبي جعفر. خب السند إسناد الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة صحيح معتبر بلا شك، حسن بن محمد بن سماعة موثق ليس إماميا لكنه موثق، صفوان بعد هو صفوان بن يحيى هنا بلا شك من الأجلاء، عاصم بن حميد الحناط لا شك في كونه ثقة بل فيه جلالة، عن محمد بن قيس من البجلي، طبعا قديما الى زمن الشهيدين، الى زمن صاحب المدارس المعالم، كانوا يرون ان كل الروايات التي عن محمد بن قيس ساقط عن الاعتبار، لانه مشترك بين الثقه ومجهول الحال ولا احسن. لكن ثبت بالادله في محله ان محمد بن قيس الذي يروي عنه عاصم بن حميد وهو يروي عن الامام الباقر عليه السلام قضايا امير المؤمنين هو محمد بن قيس البجلي. توجد قرينه بروايه عاصم بن حميد عنه وبكونه من اصحاب الامام الباقر عليه السلام فهو معين في البجلي، والبجلي موثق بصراحه بلا شك ولا ريب عند النجاشي، بل عند النجاشي والشيخ على ما بيبالي.
حتى النبي
محمد الشيخ مباشره بالي كتاب قضايا امير المؤمنين بالي هو نفسه. لا شك ولا ريب في ان محمد بن قيس هذا هو البجلي وهو ثقه بلا ريب ولا اشكال. اذا الروايه موثقه بوقوع الحسن بن محمد بن سماعه عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربه ان يعرفها، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها. عن رجل في رجل وجد ورقا في خربه قال، يشمل هذا ما لو وجده دفينا في الخريب، طلع عادة الذي يجد يجده دفين ها وإلا ما كان ليبقى لو لم يكن دفينا، خصوصا بلحاظ خريبة. أن يعرفها فإن وجده، والخريبة قالوا مثلا هذه قرينة على أنها ما أرض مسروكة مو ملك لأحد، مثلا أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. أيضا صاحب الرسائل ذكر الرواية باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره مثلا. فهذه الرواية ماذا تقول؟ تقول بأن هذا الورق يجب عليه أن يعرفه، وهو يشمل بإطلاقه ما لو كان الورق دفينا، ويشمل بإطلاقه ما لو كانت هذه الخريبة ملك لشخص، وما لو كانت ليست ملكا لشخص، كما لو كانت أرض متروكة. هذا الكلام علق عليه بعض المحققين، بعضهم قال بأن هذه الرواية مو معتبرة ثابتة، لا جوابهم أن الرواية معتبرة لأن محمد بن قيس معين هنا، وإذا كان قصدا ليقول مو معتبرة من جهة الحسن بن محمد بن سماعة المختار في محله حجة خبر الثقة وهو يموت أن تنصح بالملاك ما يقدرون يعملون بها ها؟ لأنهم لا يرون حجية كذا. أما على مستوى الدلالة فنوقش في الرواية من ثلاث جهات. الجهة الأولى أنه وجد ورقا في خربة، ظاهر الرواية أنه التقطه عن ظهر الأرض مو دفين، فهو لقطة حقيقة لقطة. وظاهر الرواية أن علي يسأل عن مسألة ابتلي بها المسلمون في وقتهم، فالمجتمع مجتمع إسلامي مو عام من المجتمع الإسلامي والمجتمع الكافر، فهو من روايات النقطة صاحب الوسائل أو غيره فهموا أنه دفين، فهو مش عليه لا يحرم أن الرواية فيها إطلاق للورق سواء كان دفينا أو كان ظاهريا. والرواية دفنقل يقال دفنقل ما فعله علي عليه السلام، متى تتحدث عن حكم كل ضرب لكل من وجد ورقا فتصير قضية في وقت. هذا هم يصح جواب مستقل طبعا أنها قضية في واقع لا نعرف ملابساتها فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها. هو الكلام هنا أن الإمام الباقر سيأتي إن شاء الله أولا إذا الرواية واردة يقال بعرف صحيح سندها في من وجد ورقا في خربة وهي ظاهرة في من وجده مدفن. ثانيا يقال بأنه يعرفها، هذا واضح في أن هناك يعني مو متقادمة الدفن، مو متقادمة يعني هذه يحتمل قريبا أن يكون هناك مالك يعرف هذا المال، وهذا عادة يكون إما من جهة أن هذا المال جديد، واحد إما دافنا على فتح الأرض في السفنة فيحتمل جهة تاجر خبأه أو غير مدفون أصلا كما لو حطه في الرحال، عادة يحطون الرحال في تلك الأزمنة في أماكن لا يوجد فيها أناس، يحطون للاستراحة للأكل والشرب وإلى ما هنالك، فقد ينسى قرته فيضعها هناك. فالتعريف يعني يحتمل وجود إنسان يعرفها، مو كنز متقادم ولو من بلد المسلمين ولو قبل 50 سنة أو 100 سنة، بحيث لا يحتمل عادة وجود من يعرفه بالفعل. فإن وجد من يعرفها وإلا لنفسه يقول تمتع بها، ما خيرنا طبعا بين الصدقة والشثمان، من الواضح أنه يجوز التصدق بها بلا شك ولا ريب، ويجوز له تملكها. طبعا ما ذكر عن التحريف سنة، لابد من حمل الرواية على بقية الروايات للتحدث كم وكيف التعريف، والتي تحدد أيضا أن هناك خيارات ثلاثة، وهذا فيما لو كان الورق أزيد من درهم وأقل من درهم، الرواية مطلقة من الجهات قابلة للتقييد بتلك المقيدات. إلا أن الإنصاف أنه الإمام الباقر ينقل قضية صارت علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ينقلها لبيان حكم الشرعي في هذا الموقف. ماذا ينقل القضية فقط؟ ماذا؟ لإخبار عن قصة وقعت في زمن علي عليه الصلاة والسلام، وأن القصة لها ملابسات خاصة ربما، وإنما هنا الإمام الباقر ينقل تمام ما له حيثية في الحكم أو ظاهره. والكلام أن من عفى في خربة مو دار مسكونة، والخربة إشارة أنه إلى أنه ليس لها أهل، واضح في أنها تشير إلى أنه ليس لها أهل هذه الخربة، فلا يقال بأنها خربة مملوكة نحملها على كلها ملتف الرعية. هذه عثر على ورق في أرض خربة، سواء عثر عليه على وجهها أو عثر عليه في باطنها، لا شك ولا ريبة في أن هذه الأرض بمقتضى كونها خريبة يعني ليس لها مالك على وجه الخصوص. فإذا ليس لها مالك على وجه الخصوص وأنه عثر سواء في باطنها أو ظاهرها، يجيب الإمام بأن عليها يعرف، فتصلح بمقتضى ظاهرها. لو خلينا وهذه الرواية لا شك ولا ريب في أنها تصلح بمقتضى ظاهرها، دليلا للقائلين بأن المال الذي يعثر عليه لا أقل في بلاد الإسلام في بلاد المسلمين، لأن الرواية لا يمكن حملها على غير بلاد المسلمين.
خلينا
كنز مو قديم جدا
يعرفه
علي، هذا حيث يحتمل وجود من يعرفه في الموارد الذي لا يحتمل، لا يوجد التعريف كما لو كان متقاتل 100 200 300 سنة، بعض الأوقات كنز يكون مدفون قبل شهر قبل شهرين. هنا كنز يسمى كنز أو لا يسمى؟ يسمى كنز ولو مدفون قبل شهر أو شهرين، يمكن يدفن قبل يوم وأعثر عليه وقال عثرت على كنز. بلا شك مو دائما الكنز الا مال قديم من قبل الاسلام او من عصور بعيده او من قرن او من 50 سنة، قد يكون من شهر او شهرين مدفون. يعرفها قرينه معكم انا على انه مال جديد يمكن ان يكون له مالك معروف، هذا قرينه على انه ليس كنزا قديما، لكنه ليس كنزا اصلا، لا يصبح قرينه. اشعار موجود لكن لا يصبح دليل على أنه ليس كنزا أصلا. يعرفها حيث يحتمل وجود من يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. مقتضى إطلاق الرواية الإنصاف أنها تشمل الكنز الذي يعثر عليه في مكان، قل مكان مباح، خريبة يعني مكان مباح، أنه يتعاطى معها كاللقطة، فيشمل اللقطة آنذاك الأموال الدفينة حيث يحتمل وجود من يعرفها. ثم يقول في الكلام في الشق الثاني: إذا ما وجد من يعرفها تمتع بها يملكها حينئذ، وإذا ملكها يجوز له أن يجب عليه أن يخمس حينئذ. إذا صدق عليها عنوان الكمسوم فضل الروايات التي توجد الخمسة في كل كنز. فلو قلنا والرواية يمكن تتبين الاستدلال للقائلين، وهم ليسوا بالقليلين، الشيخ في المبسوط والقاضي في المهذب والشهيدان والمحقق والعلامة، بل نسبه في جامع النقاط إلى الأشعر، قول مشهور، بل ذكر بعضهم أن عليه عامة متأخرين. عمدة دليلهم هذه الرواية وهي معتبرة محمد بن قايل، إلا أن الذي يهور الخط من هذه الرواية في قبالها روايات أخرى يمكن أن يقال بأنها إما تقيدها أو لا أقل تعارضها، وهي إما أرجح منها سندا فتقدم عليها، وإما إذا استدم التعارض بينهما يتساقطان، ونرجع إلى الأصل الأول الذي فتحناه وهو أصالة عدم كون يد المسلم عليه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تتميمه وتنطيحه في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.